الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 58 من فرع التزكية في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين. وكنا قد وصلنا في اللقاء الماضي في قضية درجات الورع، درجات الورع في أكل الحلال والحرام، ومررنا بمعرفة الحلال في باب الحلال والحرام. ويبدأ لقاء الليلة في القسم الرابع في باب الحلال والحرام وكيفية خروج التائب من المظالم المالية. الحلال والحرام وكيفية خروج التائب من المظالم المالية. هذه القضية من القضايا الخطيرة في هذا الزمان، لأنه بقدر الله جل جلاله أن كثيرا من التائبين يمرون بفترة طويلة في البداية من الحرام، ثم يقضي الله جل جلاله لهم التوبة، فإذا تاب وكان في يده مال حرام أو مال في شبهة أو مال يدري لا يدري من أين حصل عليه ولا من أين أتى به، أو مال لا يدري ما حكمه، فهل يجب عليه التخلص من هذا المال؟ الجواب أنه يجب عليه التخلص من المال الحرام مطلقا. والجهة الأشق في هذه التوبة رد المظالم المالية، أن إنسانا اغتصب مالا حراما، فهذا المال الحرام لا يجوز له أن يتصدق به ولا أن يصنع به شيئا من الخيرات، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإنما يجب عليه أن يرد المظلمة إلى صاحبها تحديدا. ووجه المشقة في ذلك أيضا الأشق في هذه الجهة ألا يكون المظلوم معينا، فهو لا يدري لمن يعطي هذا، كمن عمل في محل وباع لأناس كثيرين واكتسب مالا حراما من هذه الجهة، فكيف يسترد هؤلاء المشترين وهم متفرقون لا تعرف لهم جهة؟ تعالوا لنقرأ كلام الشيخ وننظر ماذا قال. يقول القسم الرابع في باب الحلال والحرام كيفية خروج التائب من المظالم المالية. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين فأمره سهل، وإن كان ملتبسا مختلطا، فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر. فإن أشكل فله طريقان: الأخذ بغالب الظن، الثاني الأخذ باليقين وهو الورع. يعني أنا بقول دايما أن كل مصنف يشكل الأمثلة على واقعه، وهذا واقعهم، الأمر كان سهل وبسيط. والإشكال الذي طرحه الشيخ في مسألة الاختلاط، اختلاط المال، مال مختلط عنده، كما ذكرنا هذا المثال، ان واحد فاتح محل وبيبيع حاجات، باع حاجات مسروقة، هذا حرام لانه لا يجوز بيع المسروق، او ان هو باع حاجات محرمة، يعني هو بيبيع بقالة وكذا وكذا وخمر في نفس الوقت، يبيع اشياء محرمة، او ان هو كان بيظلم الناس، كيلو السكر بيبيعه 700 جرام، واحد يقول له هات كيلو سكر يدي له كيس 700 جرام وياخد منه 8 كيلو سكر. احنا بنقول دلوقتي ان الكلام ده حاصل كتير جدا، ان هو تجد ان هو الكيس النهاردة ما بقاش كيلو، بقى 900 جرام او 950 جرام او 850 جرام او 800 جرام. فيجب لما حد يقول لي هات كيلو سكر اقول له ايه؟ الكيس 900 جرام بكذا، والا لو قال لي اديني كيلو سكر واديته الكيس وخدت منه الفلوس ابقى ظلمته، لان اديته 800 جرام وهو يظن ان انا اديته ايه؟ كيلو. ولذلك لابد من التبيين، التبيين واجب، فلابد من البيان. البيان مش قضية انه يستجلب البركة، لا ده فرض، ده فرض. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده عند بيع المناجشة، ها ان احنا قلنا الناس اللي بيبيع في السعودية مشهورة، انا معرفش هنا اسمها ايه، بس بيقولوا عليها في العربية تحت الميكروفون. يعني ايه بيبيع تحت الميكروفون؟ يعني تاخد العربية اهي هي كده وكلها قطر، بعد كده تاخدها تلاقيها من جوه فاضية مفيهاش موتور، انا ماليش دعوة، انت بتشتري اذا بيقولوا تحت الميكروفون قبل ما تخطو خطوة اشتريها كده. هذا الكلام لا يجوز، لان شرط البيع الصحيح في الاسلام بيع معلوم في وزن او كيل معلوم في ثمن معلوم. ده اللي بيسمى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر. بيع ليه؟ الغرر اللي هو بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحه، بيع الحبل الحبلة، بيع هكذا، بيع زي بيقولوا اللي بيبيع سمك في مية، لا يجوز هذا، لا يجوز في دين الاسلام، ده اسمه الغرر. وده اللي من اجله حرم التأمين. فالتأمين حرام، التأمين على الحياة حرام من وجهين. الوجه الاول، او كل انواع التأمين حرام. الوجه الاول انها ربا، انه بيرابوا بالفلوس دي يقرضوها شركات التأمين، هي دي شغلتها. اثنين انها غرر، انه هو بيقول له تدفع لي 25 جنيه كل شهر، واذا مت تديك 20,000 جنيه. بيدفع له 25 جنيه كل شهر 5 شهور ويموت، يدي له 20,000 جنيه. يدفع له 25 جنيه كل شهر ويعيش 20 سنة وبرضه يدي له 20,000 جنيه، ده اسمه ايه؟ غرر. انا مش عارف اقبض ال 20,000 جنيه امتى. المهم ان احنا بنقول اذا اختلط مال حلال بمال حرام اعمل ايه؟ يجب اخراج الحرام. وضربنا مثال بواحد ممثل او فنانة كانت ممثلة ولا راقصة ولا غيره، وتابت الفلوس اللي جابتها دي تروح فين؟ يجب عليها ان تخرج منها كلها، يجب اخراج المال الحرام. اذا كمل مختلط فاحد وجهين، الاخذ بغالب الظن، يعني واحد عنده بقالة وبدأ ب10,000 جنيه وعنده دلوقتي 50,000 جنيه، يبقى فيه 40,000 جنيه مكسب. ال10,000 جنيه الاصل كانوا حلال، ال40,000 جنيه المكسب دول يوديهم فين؟ فيهم ايه حلال وايه حرام؟ مش عارف. غالب الظن ان الحرام اللي باعه ده قول نصه 20 خليها 25، ده اسمه الاخذ بايه؟ بغلبة الظن. امال الاخذ بغلبة الظن هو الواجب الفرض اللي يأثم من لا يفعله. اما الورع اللي مش مأمور بفعله ان هو يتخلص من المال، ليه؟ لان اليقين فين؟ كسبان حلال يقينا قد ايه؟ يبقى الورع، احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت كلها عن الورع، الورع الاخذ باليقين، والحق الاخذ بايه؟ بغلبة الظن، او الفتوى الاخذ بغلبة الظن. فاذا اخرج المال الحرام، برضو السؤال بمناسبة عصرنا، المال الحرام ده يوديه فين؟ يبني بيه مسجد؟ لا يجوز. يبني بيه دورات المية بتاع المسجد؟ ماشي. طيب يوديه فين؟ يطعمه للفقراء الذين يحل لهم اكل الميت. الفقراء اللي يحل لهم ايه؟ لأن المال ده نجس. وأنا لم أسمع في يعني نقرأ كثيرا في الكتب ونسمع كثيرا من فتاوى الفقهاء قديما واحتمالات، لم أرى أسوأ من أهل عصرنا في قضية المال وحسابات الزكاة والصدقة. شيء عجيب جدا. يعني لسه النهاردة الصباح كلام طويل وممل مع واحد يقول يعني أنا يجب علي أن أحجج أمي؟ لا، ما يجبش عليك أنك تحجج أمك، لا يجب، بس هذا من البر. طب أحججها من الزكاة؟ زكاة مال؟ لا يا ابني، ما ينفعش تحججها من الزكاة لأن ده مش مصرف شرعي. لا، المصرف الشرعي ده ينفع في سبيل الله. طب يا ابني عيب لما يبقى عندك فلوس لدرجة انك بتخرج زكاة وتدي امك الزكاة، ما تديها من حر مالك. مش عايز افهم، انا بسأل في حلال وحرام، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لانه انت ومالك لابيك، وان كان الحديث فيه ضعف، الا ان اولى الناس بالبر الام، فامك اولى باصل مالك مش بالزكاة. يا امه تلزمه نفقتها، فلا يجوز اعطاها الزكاة، فما بالك ان كان عايز ايه يحججها. لا حول ولا قوة الا بالله. تلاقي كل اللي عايز يطلع زكاة النهاردة، طب ادي للناس اللي شغالين عندي، طب البواب وعامل الاسانسير اللي في العمارة اللي انا ساكن فيها، طيب الناس العمال النظافة اللي بيجوا ينظفوا قدام البيت، عايز يكسب، يعني مش عايز يطلع تعريفة من غير ما يجر عليه مصلحة، فبيجامل على حساب ربنا. هو ده أسوأ شيء صراحة، شح العباد على الله، شح العبد على مولاه، ان يبقى الانسان بخيل على ربنا. مش يا سبحان الله، مش بخيل على الناس، بخيل رغم ان الفلوس دي جات لك منين، ده هي فلوس ربنا يا ابني اصلا، ومش عايز يدفع حاجة الا ويكسب قصادها، يكسب قصادها ايه؟ مصلحة شخصية له ومنفعة له. يودي الفلوس فين؟ للفقراء، مش الفقراء العاديين، الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا، هم بيحللهم اكل الحرام والمال ده حرام فياكلوه. لكن مسألة بقى ان هو يديه لقرايبه، يدي مش عارف مين عليه ديون يدفعهم له، كل الكلام ده مينفعش. فإذا أخرج المال الحرام فإن كان له مال معين وجب صرفه إليه أو إلى وارثه. فإن كان له مالك معين، يعني أنا الوقت علي فلوس لفلان لعمر، طيب عمر مات، يجب ان انا ادي الفلوس دي لمين؟ للورثة. اذا كان له مالك معين وجب صرفه الى وارثه، اليه او الى وارثه. وان كان لذلك المال زيادة ومنفعة، يعني انا خدت منه 10,000 جنيه سنة 77، عشان تبقى من 30 سنة، 10,000 جنيه دولك هم راس مالي اللي عملوا لي كل الشركة دي، يبقى لازم اديله الشركة دي كلها، حقه، الفلوس مش بتاعتي، واخد انا ايه؟ مجهودي. مش شفتوش انتوا قصة الراجل اللي هو في قصة اصحاب الغار؟ ولا مش فاكرين انه كان عنده اجير فغضب على اجره وانصرف، قال فثمرت له ذلك المال حتى له صار له واد من بقر وواد من غنم في أجراء يعملون فيه. فلما جاء قال يا عبد الله اتق الله وأدي إلي حقي، قال كل هذا المال لك؟ قال أتهزأ بي؟ قال لا والله. قال فساقه كله ولم يترك لي منه شيء. هي كان سيب له الأجر 10 دراهم ولا 100 درهم، عملوا ايه؟ وادي من غنم في أجراء، خدهم كله، حقه حقه. فلذلك طيب لو انا جيت دلوقتي قلت الواحد ال 10,000 جنيه منك اللي انا خدتهم منك هم اللي انا كنت شاري بيهم الارض دي وعملت بيهم العماره دي، فالعماره دي بتاعتك، يقول لا يا راجل. اقول له ايه دي الحقيقه؟ يقول لا بس انا ما ينفعش اخدها. طب ينفع ايه؟ اديني 100، اديله 100، المعاملات بالمسلمين تقوم على ليه؟ على التراضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. يبقى بالتراضي. إذا كان يرضيه 100 يديله 100، يرضيه 200 يديله 200، يرضيه 1000 يرضيه، ياخذه كله ياخذه كله. المهم المعاملة تقوم على إيه؟ على التراضي. وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. وإن يائس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به. أنا مش عارف الفلوس دي بتعمل زي ما قلنا كده، زي البقالي اللي ظلم ناس كتير، الكمساري اللي كان بياخد وما يديش باقي لناس كتير، الحرامي اللي سرق من جيب ناس كتير، يودي الفلوس دي فين؟ يتصدق بها، يتصدق بها بنية صاحبها. وإذا كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين، يعني سرق ورق من مكتب في الحكومة، أو سرق إقلام، أو سرق كمبيوتر، أو سرق آلة كتب، أو سرق دباسة، أو سرق حاجات من أموال المسلمين، صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين، يبقى صرفه في المصالح العامة برضه. مسألة: إذا كان في يده مال حلال وشبه، واحد عنده فلوس حلال وفلوس فيها شبه، يعني هي مش حرام بس فيها شبه، فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته من الحلال وليجعل مال الشبهة على أجرة الحجام والزيت للإضاءة وإسجار التنور. وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: اعلف به ناضحك. الإنسان ينبغي أن هو يميز ماله، الفلوس بتاعته، في فلوس فيها حلال وفي فلوس كأحيانا، يعني شغال موظف في الحكومة وبيطلع له أوفر تايم، أحيانا ما بيشتغلوش وبيطلع له مكافآت، هو شايف يعني ما يستاهلهاش، خلي الفلوس دي بقى ايه في أجرة المواصلات، في يشتري بها يعني جزمة، يدفع بها ضرائب، يدفع بها فواتير تليفونات، وهكذا في الأشياء الايه. لكن لما تيجي تاكل لا تاكل إلا من حلال صرف، حلال ليه؟ عشان هي دي المشكلة. لقمة حرام ممكن تنيمك 6 أشهر ما تقومش الليل، لقمة حرام ممكن تضيع ايه وايه 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 من حالك مع الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ولو كان في يد ابويه حرام. وبقت المشكلة دي مشهورة اليومين دول، ان ابوه طلع من على المعاش وخد مكافأة حطها في البنك وبياكله من الربا، فليمتنع من مؤاكلتهما، ما ياكلش. هيغضبوا؟ يغضبوا. انا لسه قايل في حلقة اللي فاتت دي ان ياما شاب يلتحي وابوه يقول له انا غضبان عليك هتروح جهنم، والبنت تنتقب وما تقول لها انا غضبان عليك الى يوم الدين، لا النقاب وانا ارض، او ما تصليش او ما تروحش او ما تتعلمش او ما تعملش. قلت بينهما حكم عدل. وعن الاب ولا الام ولا الزوج لما او الزوج لما يقول يعني الزوج لما يقول لمراته انا غضبان عليك، غضبان بحق ولا بباطل؟ او الزوجة تقول لزوجها انت ظالمني، هو كلام مش كلام البشر، احنا بينا ايه؟ حكم عدل، مطلع سميع بصير. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول ان الله عز وجل مطلع، يعني عمليه مش بالادعاء. الام بتقول لبنتها انا غضبان عليك، طب غضبان عليا ليه؟ عشان لابسه نقاب. طبعا يبقى غضبانه بحق ولا باطل؟ ها؟ بباطل. الاب يقول لابنه انا غضبان عليك ليه؟ روح اشتغل في البنك. انا مش هشتغل في بنك، انا غضبان عليك لحد ما تتجوز فلانه او واحده متبرجه. كل ده يعني يقول بقى الاب يقول اللي يقوله والام تقول اللي تقوله، طالما ان الحق فين؟ مع صاحب الحق، الله سبحانه وتعالى يعلمه. فلذلك بيقول ايه، اذا كان الاب والام دخلهم حرام، الاب دخله حرام، لا يجوز انك تاكل من اكله. مش الاب بس، لا احنا بنقول اي حد، انت عارف واحد شغال في بنك، واحد شغال في السياحة، واحد شغال في اي شغل من الشغل الحرام، يبقى فلوسه حرام، لا يجوز انك تاكل من عنده، ولا يجوز انك تقبل هديته، ولا تشرب عنده المي. قول المي دي بتاع الحكومة، لا بيدفع 3 جنيه كل شهر، فلا يجوز انك تشرب مي عنده. فليمتنع من مؤاكلتهم وان غضب، وان غضب. طيب وان كان شبهة، فلوسهم فيها ايه؟ فيها شبهة. داراهما، يشتغل معهم بالايه؟ بالمداراة. فان لم يقبل تناول اليسير، لان المال اللي فيه شبهة مش حرام محض. وقد روي ان ام بشر الحافي ناولته تمرة فاكلها، ثم صعد الغرفة فقاءها. هو بار بامه، وبشر الحافي كان من اشد الناس ورعا في مسألة الاكل. يذكر ان بنات بشر الحافي كانوا بيغزلوا، فبعثوا للامام احمد بيسألوه ان احنا بنغزل على ضوء القمر، احيانا يمر مصابيح السلطان، فنغزل احيانا على ضوء مصابيح السلطان، فازاي نفصل اللي احنا غزلناه من ضوء القمر من اللي غزلناه على ضوء مصابيح السلطان؟ فالامام احمد تعجب جدا، مين اللي بيسأل السؤال ده؟ فقالوا البنات بشر الحافي. قال اه، ده ما يطلعش الا من هذا البيت، من هذا البيت. ان شوف قد ايه، ان اللي بيسرقوا كهرباء بقى. تخيل انت بقى اللي بيسرقوا كهرباء، يعني هم بيسألوا عشان وهو معديين كده، قاموا ايه نوروا لهم، شافوا الخيط هم بيغزلوا. القسم الخامس، احنا كان القسم الرابع في من ورث مالا، او في من صار عنده مال حرام بعد التوبة. طب خلينا نضيف اليها من ورث مالا حرام. واحد ابوه مات وسايب فلوس في البنك، والفلوس ديك طبعا مختلطة بالارباح، ليس له ان يأخذ الا رأس المال، وبتبقى فتنة عظيمة جدا، لانه طبعا برضو بيأجلوها لحد ما يبقى عنده 21 سنة، وممكن يكون ابوه مات وهو عنده 5 سنين، 16 سنة في البنك، فيبقى اصل الفلوس 5000 جنيه، وبقى 50000 جنيه. تيجي تقول له طلع 45000 جنيه وخد 5، وهو في حاجة الالف واحدة، فبتبقى فتنة عظيمة جدا. ولذلك بنقول للامهات بقى، او الاولياء اللي هم اولياء الايتام، اول ما يموت يضع الفلوس دي في بنك بنك اسلامي، وليس في مصر بنك اسلامي الا بنك فيصل. ودايما انبه برضو ان بنك فيصل ليس بنكا خالصا محضا، وانما هذا البنك قانونه اسلامي، وتعاملات الموظفين تعاملات غير صحيحة غير شرعية، فيما يسمونه بالمرابحة وغيرها، كل الكلام ده كلام غلط. يعني المرابحة لسه النهاردة في اخر يقول انه عايز يشتري عربية، فادوله شيك، راح خد العربية، والعربية باسم البنك اه، بس ادوله شيك، هم ادوله فلوس، ما ادولوش عربية، ما باعولوش عربية. فلذلك يكون هذا عين الربا، وده من بنك فيصل. فلذلك تعاملات الموظفين تعاملات غير شرعية. فبنقول اللي هيضطر ان يضع فلوسه ببنك فيصل، مضطر ان يضع فلوسه ببنك، يبقى يحطها ببنك فيصل. واذا استطاع ان يتخلص من الارباح فهذا هو الاورع، الورع. اما اذا استفاد من الارباح وتخلص من نصفها فهذا هو المطلب الحق، احترازا من اخطاء الموظفين، لان مش كل معاملات الموظفين غلط. يعني من ورث مالا حرام يطلع الحرام، ولا يجوز له ان يرثه. طب لو المال مال ابوه مختلط، مش عارف الحلال من الحرام، يبقى الحكم السابق ان الحق بغلبة الظن، والورع بالتخلص منه كله. القسم الخامس في إدرار الصلاة السلاطين وصلاتهم، وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحو ذلك.
اعلم ان من اخذ مالا من السلطان، السلطان ما عادش بيدي. يعني الكلام ده كان زمان لما كان السلطان بيبحتر، يعني كان بيدي، فالسلطان دلوقتي بياخد. اعلم ان من اخذ مالا من السلطان فلا بد ان ينظر في مدخل ذلك الى السلطان، من اين هو السلطان، جاب الفلوس دي منين، وفي صفته التي يستحق بها الاخذ، وفي المقدار الذي ياخذه هل يستحقه. وقد تورع جماعة عن ذلك، وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به. أما في هذا الزمان، ده هو بيقول في زمانه، هو زمانه ده سنة 500 هجرية، أما في هذا الزمان فالاحتراز عنه أولى، لأنه قد علم طريق الأخذ، خليها مستورة كده. ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا، وهذا ليس بشيء، لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم وليس المال مشتركا. يبقى الوقت بالنسبة لمال السلطان برضو ممكن يتوجه معنا في مسألة فقهية في العلاج على نفقة الدولة، يعني هل يجوز؟ نعم يجوز، حقك، يعني المفروض أن حق المسلمين في هذه الأموال رصف الطرق وإنشاء المستشفيات وبناء المدارس وغيرها من الخدمات. فاللي بيأخذ من دي يأخذ إيه؟ بيأخذ حقه، بياخد يدوبك حقه، فيجوز العلاج على نفقة الدولة ويصرف زي ما هو عايز من على نفقة، ما فيش مشكلة خالص، حلاله. ماشي، نكتفي على هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.